النافلة في أوقات هذه الصلوات. فأما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في أول الوقت، فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير إنهما شدة الحر وقوته. ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا اشتد الحر فأبردوا. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا، فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد وفيه بعد. وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير والهاجرة نصف النهار، فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت. وفيه وجه آخر، وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة، ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك. فإن قلنا إنه رخصة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا أمر إباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق والأولى. أو يقول من يرى أن الإبراد سنة إن الهجير لبيان الجواز، إن التهجير لبيان الجواز، وفي هذا بعد لأن قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في بيان الأوقات الفاضلة التي ينبغي أن يصلي الإنسان فيها الصلوات. ليس هذا الحديث مسوقا لبيان أوائل الأوقات وأواخرها، إنما هو مسوق لبيان فضيلة إيقاع الصلاة في جزء من الوقت. أولا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وقد فسرها الإمام صاحب العمدة بقوله الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. قيل إنها إنما سميت هاجرة أخذا من الهجر، لأن الناس يهجرون التصرف في معاشهم والتقلب في حياتهم، ويؤون إلى منازلهم يستضيئون ويكتنون بها عن شدة الحر وقوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. العصر المقصود بها صلاة العصر، يعني يصلي الظهر أي صلاة الظهر، ويصلي العصر أي يصلي صلاة العصر. الظهر تسمى الظهر، تسمى صلاة الهاجرة، وتسمى الهجير، وتسمى الأولى. وإنما سميت أولى لأنها هي إما أنها أول صلاة في النهار، أو إنها أول صلاة أما جبريل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر، العصر يطلق في اللغة على الدهر أو على حين من الدهر، ويطلق العصر على طرفي النهار كما يطلق على الغداة والعشي فيقال العصران. ومن هنا لما كانت يطلق العصر على طرفي النهار يفسر على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على العصرين. قيل يا رسول الله وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الآن صلاة الفجر عصر، لكن هذا من باب التغليب، وإلا فالعصر هي التي تكون قبل غروب الشمس. قال والمغرب إذا وجبت، سيأتي تفسير وجوب الشمس معنى سقوطها. والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هنا نبه الصنعاني رحمه الله أنه قد جاء الحديث في الصحيحين بالشك في قوله والعشاء أحيانا والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أو كانوا يصلونها يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بغلط. والحقيقة هذا لا يشكل، لأنه إن كانت الرواية كانوا يصلونها بغلط فلا شك أنهم لا يصلون إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط فصلاتهم فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم تبع له، ولهذا ما جاءت في الرواية كانوا يصلونها، إنما جاءت في الرواية هكذا كان أو كانوا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بغلط. أول مسألة في هذا الحديث، قال إن الحديث يدل على فضيلة الصلاة في هذه الأوقات، وأولها الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة هي اشتداد الحر، واشتداد الحر يكون بعد الزوال، وحينئذ فهذا يدل على فضيلة إيقاع صلاة الظهر في أول وقتها. قد جاء في هذا الحديث بالهاجرة، وسيأتينا الحديث الآخر كان حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجيرة حين تدحض الشمس، سماها هجير، هذا بيان لشدة الحر، وحدد الوقت بقوله حين تدحض الشمس، يعني حين تنتقل الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب. قال هذا ظاهر الحديث أنه استحب إيقاع الظهر في أول وقتها، وقوله كان تدل على الكثرة والاستمرار، فإذا أخذ الحديث دل على أن المشروع إيقاع الظهر في وقتها في وقت الشتاء وفي وقت الصيف، لكن هذا معارض بحديث أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، ومن حديث عبد الله بن عمر عند البخاري وحده. إذا كان كذلك كيف يمكن الجمع؟ ذكر الشارح رحمه الله أوجها من الجمع، ونستكمل إن شاء الله بقية الوجوه. الوجه الأول، قال يمكن أن يقال إن الهاجرة اسم يطلق على الوقت كله بعد الزوال إلى بداية وقت العصر، إلى بداية وقت العصر، فإن قلت هذا إيراد أورده، وإن كان أورد الجواب عنه وإن كان لم يورد الاعتراض، قد تقول كيف تسمي وقت الظهر كله هاجرة، والهاجرة هي شدة الحر، ولا يمكن أن يكون الحر شديدا في وقت الظهر من أوله إلى آخره، فكيف تحمل الهاجرة الآن على الوقت كله؟ ما الجواب؟ قال إنه هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل مجازا، أي يصليها في الوقت الذي فيه هاجرة، فسمى الوقت كله هاجرة لأن الهاجرة لا يمكن أن تكون إلا في وقت الظهر، وحينئذ لما كانت الهاجرة ملازمة لوقت الظهر سمى وقت الظهر وقت الظهر كله هاجرة. قال ويمكن أن يؤيد هذا ويقوى لما جاء عن صاحب العين الخليل بن أحمد في كتابه العين وهو من كتب المعاجم، قال: الهجير والهاجرة نصف النهار، اسم لنصف النهار. وهنا الحقيقة الاستدلال بقول صاحب العين فيه نظر، بل ربما كان كلام صاحب العين لا يؤيد ما أتي به أو لأجله، لأن جعل نصف النهار هو الهاجرة، وهم يقولون الهاجرة الآن من نصف النهار إلى وقت العصر، ولهذا أصرح منه ما جاء في القاموس: الهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر. نعم، كلام صاحب القاموس يمكن أن يكون مؤيدا للحمل الذي قاله، أما كلام صاحب العين فلا يظهر فيه دليل، لأن قال الهاجرة نصف النهار، وما قال الهاجرة نصف النهار إلى آخر وقت الظهر، إلا إذا كان الكلام فيه نقص فيمكن أن طيب، هذا الكلام إذا أخذ به، هو الآن يقول إن هذا نحن نجعل الهاجرة الآن وقت الظهر كله، فإذا حملنا الهاجرة على وقت الظهر كله زال التعارض بين هذا الحديث وبين حديث إذا اشتد الحر فأبرد. كيف يزول؟ كيف زال؟ كيف هذا الوجه يزيل التعارض؟ ها؟ يعني يكون الحقيقة هذا الكلام كأنه يقول هذا الحديث يقول كان يصلي، معناه كان يصلي الظهر في وقتها كذا، وجاء حديث إذا اشتد الحر فأبردوا ليقول إنه إذا كان في وقتها حر فإنه يبرد، فكأن الحديث يقول كان يصلي الظهر في وقتها إلا إذا كان وقت حر فإنه يصليها بعد الإبراد. لكن الحقيقة هذا الوجه هو قال إنه إيش فيه؟
بعد.
فيه بعد. وش البعد اللي فيه؟ ليه بعيد؟ هذا جميل ولطيف ويزول به التعارض.
جميع الصلوات تصلى في وقتها أصلا، ما فيه جديد إذا قلنا هذا.
ممتاز، هذا أول شيء، أنه لأن حاصل هذا الوجه الآن أنه ما بين فضيلة الوقت، وإنما قال يصلي الظهر في وقتها، والحديث أصلا ليس مسوق لبيان المواقيت، وإنما هو مسوق لبيان أفضلية الوقت. اثنان، أنت الآن لو تأملت في الحديث لما ذكر الظهر ذكر قال العصر والشمس نقيه، والمغرب إذا
وجبت،
والصبح كان يصليها بغرس، إذن الحديث كان مسوق لبيان فضيلة أوائل الوقت، وهذا الحمل الذي قيل فيه يخرج الحديث من فائدة بيان فضيلة أول الوقت، ويعزل هذه الصلاة عن مثيلاتها التي دل الحديث على فضيلة الوقت. ثلاثة، أننا لم نستطع أن نقول هذا القول إلا بارتكاب المجاز، ولا لا؟ لأن قلنا الهاجرة والهجير هي الوقت كله، وكلام أهل اللغة أو أكثر أهل اللغة على أن الهاجرة والهجير هي اشتداد الحر. إذن هذا الوجه الأول وفيه نظر، فيه بعد. الوجه الثاني، قال وهو يعني غريب الحقيقة هذا المسلك، وهو تنزيل الأحاديث على مذاهب الفقهاء. هذا الوجه ينقسم إلى شطرين. يقول إن العلماء أو إن الفقهاء اختلفوا في حقيقة الإبراد، هل هو رخصة أو سنة، ومقصوده هنا بسنة يعني عزيمة، هل هو رخصة أو سنة يعني عزيمة. فإن قلنا إنه رخصة أي الإبراد رخصة، فيكون إيقاع الصلاة في الهجير عزيمة، والإتيان بالعزيمة أفضل من الإتيان بالرخصة. وإذا كان كذلك فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه حديث جابر المستمر في أمره أنه يصليها بالهجير أخذا بالعزيمة، وإنما أبرد أحيانا لبيان الرخصة، قال يكون تعجيله أخذا بالأشق والأولى، وحينئذ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استمر على الإتيان بالصلاة في أولها وإن كان الحر شديدا، وفعل الرخصة أحيانا فقال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الوجه ما رأيكم فيه؟ الدليل الجمع هذا المقصود، وجوه الجمع حتى نعمل هذا الدليل ونعمل ذاك الدليل.
لكن قوله أنه من فيح جهنم
أيوة
كأن في فضيلة التأخير، فما تكون من باب الرخصة؟
علل الإبراد ولا لا؟ قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا التعليل ألا يقتضي الإبراد والاستمرار عليه؟ وحينئذ فهذا مناقض بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبراد بعلة تقتضي أن يكون الأصل هو الإبراد، وحينئذ فيكون الإبراد هو العزيمة وليس هو الرخص. طيب الشطر الثاني من هذا الوجه أن بعض أهل العلم قال الإبراد سنة يعني عزيمة والتهجير رخصة، وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالصلاة وفعلها في الهجير أحيانا لبيان الجواز، قالوا هذا فيه بعد. ما سبب البعد الذي فيه؟
كان في
الاستمرار أو كان يصلي الظهر بالهاجرة، وهذا يدل على أن الأكثر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أولها. طيب الوجه الرابع الذي يمكن أن يقال في هذا هو القول بالنسخ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد كان يصلي بالهجير ثم نسخ ذلك بالإبراد، لكن النسخ لا بد له من دليل يدل عليه، وأصرح ما يقال في النسخ ليس لمجرد درء التعارض ولكن لأجل أنه جاء نصا، أصرح ذلك حديث المغيرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ثم قال لنا أبردوا بالصلاة، قوله ثم تدل على التراخي، ولهذا قال الإمام أحمد كان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وقد قال الصنعاني هنا إن هذا الوجه هو الذي يبرد به الصدر، هذا الجمع هو الذي يبرد به الصدر لأن الوجوه الماضية فيها خلق. وأورد وجها حسنا يمكن أن يكون هو الوجه الخامس،
الآن يا أخوان كان هل هي حقيقة في الدوام والاستمرار ولا المقصود فيما يغلب؟
فيما يغلب.
ها؟
فيما يغلب.
ما أحد يستطيع أن يقول إنه كان إذا جاءت تدل على أنه ليس سواها يقع، تدل على الأغلبية. قال تعالى: أنت إذا نظرت إلى أيام شدة الحر في السنة، قليلة ولا كثيرة؟
قليلة.
شدة الحر، ها؟ قليلة. إذا كان كذلك، أليس من الجائز لغة أن يعبر عن الشيء بمراعاة معظمه وأغلبه؟ وحينئذ يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهاجر أو يصلي الهجير، هذا باعتبار غالب أيام السنة، ولا ينافي هذا حديث الإبراد، فإن ذلك إنما يكون في شدة الحر، وشدة الحر إنما تكون أياما قليلة. وهذا في تقدير وجه حسن جدا، وبناء عليه فإنه يقال إن السنة في صلاة الظهر أن تصلى في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر فإن السنة أن يبرد بها. لكن يشكل على هذا حديثان صحيحان صريحان. أولهما حديث خباب عند الإمام مسلم، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا. يعني شكوا إليه شدة الرمضاء وما استجاب إلى شكواهم بأن يبردوا. قال زهير لأبي إسحاق في الظهر، قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. والحديث الثاني حديث أنس، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه. ليست صريحة في عدم الإبراد؟ والجواب: أما حديث خباب فقيل فلم يشكنا يعني لم يستجب لإبراد كثير يخشى منه فوات وقت الظهر. وقال القاضي عياض وجهه استحسنه: لم يشكنا يعني لم يحوجنا إلى الشكوى، وإنما أذن لنا بأن نبرد، وهذا وجه ضعيف جدا، لأنه قال: قلت لأبي إسحاق في الظهر، قلت: نعم. قال: أفي تعجيلها؟ يعني لم يشككم في تعجيلها؟ قال: نعم. ولهذا يعني يقال إن المقصود كأنهم أرادوا وقتا أطول من الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم فيه، فلم يستجب. وأما حديث أنس فيمكن أن يجاب عنه أنه هذا لا ينافي الإبراد، لأن الإبراد لا يعني زوال الحرارة بالكلية. فأنتم تعلمون نحن هنا أحيانا قد يأتي المغرب ولا يزال في حرارة، بل يعني أنا أذكر في هذه السنة في رمضان في صلاة الفجر إذا سجد الإنسان على البلاط يصب عرقا من شدة حر هذا البلاط، وهذا مضى عليه النهار كله والليل كله. إذن لا يلزم من قضية الإبراد زوال الحر بالكلية، يمكن أن يبرد ومع ذلك يبقى شيء من الحر، وحينئذ فلا يعكر هذان الحديثان على ما سبق تقريره من أن السنة الإبراد لتقليل شدة الحرارة، ولا يعني ذلك ذهاب الحرارة بالكلية. نعم.
قال: عفى الله عنك. وقوله: والعصر والشمس نقية، يدل على تعجيلها أيضا، خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين.
طيب، والعصر والشمس نقية، أي يصلي العصر والشمس نقية. معنى نقية أن بياضها لا يزال ناصعا، لم تخالطه الصفرة التي تكون عند الغروب. قال هذا يدل على تعجيلها، خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين. الذي قال أول وقتها ما بعد القامتين هم الحنفية، والأحاديث صريحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى به في اليوم الأول الظهر بعد أن دحضت الشمس، وصلى به العصر يوم أن صار ظل كل شيء مثله، فلما كان من الغد صلى الظهر لوقت العصر بالأمس. وأيضا جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمن استفسره عن الوقت في حديث جابر وبريدة وهو في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم جعل مصير ظل كل شيء مثله هو انتهاء وقت الظهر. وحينئذ فإن صلاة العصر تبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، وحينئذ يبدأ وقت العصر. قال وهذا مما يدل على أن وقت العصر ليس مصير ظل كل شيء مثله، أنه وردت أحاديث غير التوقيت الذي ذكرناه قبل قليل، وردت أحاديث تدل على أنه لا يمكن أن يكون وقت العصر بعد مصير ظل كل شيء مثله. من هذا حديث أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. بني عمرو بن عوف ليس مكانا قريبا جدا. ومنها أيضا أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى العوالي والشمس لا تزال حية، ومعنى حية يعني فيها شدة حرارتها ونورها وضيائها. ومنها ما جاء من حديث نحر الجزور أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون العصر ثم ينحرون الجزور ويطبخونها ويأكلونها نضيجا قبل الغروب. وهذا الوقت لو أنه بدأ بعد مصير ظل كل شيء مثله لا يتسع لمثل هذه الأوقات. لكن يشكل على هذا الحديث، ربما أنا لن أفيض في المسألة لأن الوقت قد لا يتسع لهذا، لكن من أصرح الأحاديث التي استدل بها من قال إن وقت العصر يبدأ من المثلين هذا الحديث، حديث رافع بن خديج عند الدارقطني من طريق عبد الواحد بن نافع، وفيه أنه أي عبد الواحد بن نافع دخل المسجد فأذن مؤذن العصر وشيخ جالس فلامه وقال إن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج. هذا عبد الله بن رافع بن خديج يحكي عن أبيه الصحابي رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير هذه الصلاة. والجواب عن هذا بأن هذا الحديث ضعيف. أولا هو من رواية عبد الواحد بن نافع، وثانيا أنه قد تفرد به قال البخاري لا يتابع عليه، وثالثا أنه صح عن رافع خلاف هذا الحديث. فهذه ثلاث علل يضعف بها هذا الحديث. نعم. والمغرب.
قال عفى الله عنك. وقوله والمغرب إذا وجبت أي الشمس والوجوب السقوط، ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت، والأماكن تختلف، فما كان منها فيه حائل بين الراء وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة القرص عن الأعين، ويستدل على غروبها.
نعم. بغيبوبة
بغيبوبة القرص عن الأعين.
نعم.
عفى الله عنك. ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق، قال صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، أو كما قال. فإن لم يكن ثم حائل فقد قال بعض أصحاب مالك إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب. وأخذ منه أن وقتها واحد، والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق.
طيب، هذه الصلاة الثالثة وهي المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها إذا وجبت يعني سقطت. وهنا ما ذكر يعني ما ذكر ما يدل على هذا الفاعل التي هي الشمس، لكن هذا معلوم كما في قول الله عز وجل حتى توارت بالحجاب ردوها عليه وتصفق مسحا بالسوق والأعناق. فالمقصود إذا وجبت يعني توارت الشمس. هو يقول إن الأماكن تختلف، أحيانا يكون الإنسان في مكان بينه وبين الشمس حوائل كبيرة، كان يكون أمامه جبل ونحو ذلك، وأحيانا يكون الإنسان في مكان مفتوح ليس أمامه حائل. فإذا كان في مكان مفتوح فيدخل المغرب بأن يغيب قرص الشمس إذا غاب وتوارى عن الأعين، ومعلوم أنه لا يزال يبقى هناك شعاع. إذا وجبت أي إذا سقطت واختفت عن الأعين، هنا دخل وقت المغرب. أما إذا كنت في مكان بينك وبينه حائل فأنت ما تدري، فحينئذ هناك علامة تنقلك من هذا الشك إلى اليقين، وهو مجيء ظلمة الليل من المشرق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. طيب، قال إن هذا يدل على أن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب، وأخذ منه أن وقتها واحد. هذا ما ذهب إليه الشافعية، وأن المغرب ليس لها إلا وقت واحد. ما هذا الوقت؟ هو من غروب الشمس، ويمتد الوقت بقدر ما يتطهر الإنسان ويستر عورته ويؤذن ويقيم. ليس المقصود في نفس اللحظة، هم يقول ليس لها إلا وقت واحد، لكن هذا الوقت الواحد كم دقيقة؟ لا، قالوا هذا الوقت يمتد بحيث يمكنك أن تتوضأ، يمكنك أن تستر عورتك، يمكنك أن تؤذن، يمكنك أن تقيم، لكن ما تتأخر وقتا يزيد عن حاجتك إلى مثل هذه الأشياء. قال والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق. سبب هذا قول الصحيح عندي لأنه جاءت أحاديث تدل على أن وقت المغرب متسع وليس وقتا مضيقا، ومن ذلك أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، فدل على أن وقتها يستمر إلى غيبوبة الشفق. وفي حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم المغرب فإنه وقت ما لم يسقط الشفق، وغيرها من الأحاديث. فهذا يدل على أن وقت المغرب وقت متسع يمتد من مغيب قرص الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق، والمقصود بالشفق هنا الحمرة، لأن الشفق شفقة، الشفق الذي هو معنى الحمرة، والشفق الذي هو الأبيض وهو الذي لا يختفي إلا بعد مجيء حلقة الليل. فأما وقت المغرب فهو ينتهي بالشفق الأحمر، يعني أن يختفي تختفي حمرة الشمس تماما. وأما الآخر فهو ليس بداية العشاء، لأن ذاك يحتاج إلى وقت طويل. لكن قد يشكل على هذا أنه جاء في حديث جبريل الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه مواقيت الصلاة، وهو أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لوقتها في اليوم الأول. فهذا يمكن أن يستدل به الشافعية على أن وقت المغرب وقت واحد، وحينئذ يجاب بأن حديث جبريل كان بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقيل إن ذلك كان في صبيحة ليلة الإسراء. ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات، ومن الصباح جاءه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة. وأن أحاديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق جاءت في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن مواقيت الصلاة وهو في المدينة، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إن أحاديث أن المغرب تمتد إلى سقوط الشفق أكثر وأصح، فهي أكثر من حيث العدد وهي أصح، لأنها في الصحيح وذاك في السنن. وعلى كل فالأصح أن وقت المغرب متسع، وأنه يكون من مغيب قرص الشمس إلى مغيب الشفاق. نعم.
عفى الله عنك. قال: وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيها، فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث ستفرد في الكتاب، وقال قوم إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل وإن تأخرت فالتأخير أفضل، وهو قول عند المالكية ومستندهم هذا الحديث. وقال قوم إنه يختلف باختلاف الأوقات، ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر وفي غيره ما تقدم، وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها.
هذه مسألة أيضا العشاء، وهي مما وقع فيه خلاف كثير، وقد ذكر فيها أقوالا ثلاثة. القول الأول أن تأخير العشاء أفضل، وإلى هذا ذهب الشافعي، أو تقديم العشاء أفضل وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي. وقوم قالوا إن تأخيرها أفضل، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وحكاه الإمام الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين. قال: هذا قول أحمد وإسحاق، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، أنه يسن أن يؤخرها إلى ثلث الليل فتأخيرها أفضل. وقال بعضهم إن هذا يراعى فيه حال الجماعة، فإذا جاءوا مبكرين صلى بهم، وإذا تأخروا صلى بهم، وبحسب ما يشق عليهم، فإن كان يشق عليهم التبكير بها أخروها، وإن كان يشق عليهم التأخير لها عجلها الإمام بهم. وأما قضية التفريق بين الشتاء وبين رمضان وبين غيره وبين يعني طول الليل وقصره، هذه تحتاج إلى أدلة. قد جاءت أدلة الحقيقة تدل على فضيلة التأخير وهي صريحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت بهم العشاء إلى ثلث الليل. وجاء أيضا: لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخرج بهم حين ذهب ثلث الليل أو بعده. وعليه الأحاديث صريحة في أفضلية تأخير العشاء. وإذا كان كذلك فيمكن الجمع بين أحاديث فضيلة تأخير العشاء وبين هذا الحديث أنه يقال الأفضل التأخير، إلا إذا كان هناك مشقة عليهم فإنه يعجل لأن مراعاة حال المأمومين مما ندب إليه الشرع ورعاه النبي صلى الله عليه وسلم في طول القراءة، ويكون أيضا مراعا في الإتيان بالصلاة في أول الوقت أو في آخره. نعم.
قال عفو الله عنك: وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت أو بالعكس، حتى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران، أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخر الصلاة في الجماعة، أيهما أفضل؟ والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل. وهذا الحديث يدل عليه لقوله: وإذا أبطأ أخر، فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة. وأما جانب التشديد،
أعد الكلام من أوله، هذا الحديث
عفو الله من أول
الكلام.
قال عفو الله عنك: وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت أو بالعكس، حتى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران، أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخر الصلاة في الجماعة، أيهما أفضل؟ والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل. وهذا الحديث يدل عليه لقوله: وإذا أبطأ أخر، فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة. وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة، وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. نعم، إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب، وقد قدمنا في الحديث الماضي أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت، فإن قوله على وقتها لا يشعر بذلك، والحديث الذي فيه الصلاة لوقتها ليس فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت.
طيب، هذه مسألة في حق إنسان، هذا الإنسان نفرض أنه بجانب مسجد وهؤلاء يؤخرون الصلاة، هو الآن علم أن إيقاع صلاة الظهر في غير شدة الحر في أول وقتها أفضل، يريد أن يصلي في أول وقت، أن صلاة العصر في أول وقتها أفضل، أن صلاة المغرب في أول وقتها أفضل، وأن صلاة الصبح في أول وقتها أفضل، لكن المسجد هذا الذي بجانبه يؤخر كل هذه الصلوات، أيهما أفضل في حقه؟ إنه ينفرد ويدرك فضيلة إيقاع الصلاة في أول الأوقات، أو أنه يؤخر ويدرك الجماعة مع هؤلاء الذين يصلونها متأخرين؟ قال قولان: من أهل العلم من قال يقدم الإتيان بالصلاة في أول الوقت ولو فاته إدراك الجماعة، والقول الثاني أنه يحرص على الجماعة ولو فاته فضيلة أول الوقت. ابن دقيق العيد يرجح أيهم؟
الجماعة.
الجماعة ليه؟ قال: إذا نحن تقابل عندنا إتيان بفضيلة ووقوع في معصية، إتيان بفضيلة ووقوع في معصية، أيهما يرجح حينئذ؟ أن تدرأ الوقوع في المعصية أو أن تحصل على الفضيلة؟ ها؟ في قاعدة فقهية مشهورة في هذا، قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني إدراك الفضيلة هذا من جلب المصلحة، وترك المعصية هذا من درء المفسدة. هذا واحد. ولهذا يقول ما ينبغي أن نقابل بين إدراك فضيلة وبين وقوع في المعصية. اثنان، أننا إذا نظرنا إلى الأحاديث ودرجاتها وإلى الأحاديث وصراحتها لوجدنا أن الأحاديث التي جاء فيها التشديد في ترك الجماعة صح وأكثر، وأما الترغيب في أول الوقت فلم يأتي فيه تشديد، غاية ما فيه أنه وقع فيه ترغيب بل بألفاظ محتملة. ولهذا لما جاءنا في الحديث الماضي أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، وناقشنا مسألة هل في أول وقتها أو لوقتها من حيث الصحة ومن حيث الصراحة أيضا. فيقول إن الأحاديث لو صح عندنا لفظ يدل على فضيلة أول الوقت، لو صح عندنا لفظ يدل على فضيلة أول الوقت لكان غاية ما فيه أنه إدراك فضيلة وأن هذا وقوع في معصية. لكن يشكل الحقيقة هنا كأن إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كانت متمسكا. الحقيقة هل نحن في قضية أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال لابد أن نجد لفظا صريحا على وقتها أو لأول وقتها؟ أليست هذه الأحاديث التي أخذناها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم دالة صراحة على فضيلة أول الوقت ولا لا؟ ولهذا لا يقال ليس هناك ما يدل على فضيلة أول الوقت. لو قلنا هذا الكلام هدمنا الكلام اللي قلناه من أول الدرس في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة الفجر. لا، الوقت الاتيان بالصلاة في أول الوقت في فضيلة، وليس بالضرورة أنه لا بد أن يصح لفظ الصلاة لأول وقتها، لأن هناك حديث دال على فضيلة الوقت من حيث المعنى مثل حديث جابر الذي معنا والذي كررنا من أول مسألة فيه أنه يدل على فضيلة أول الوقت. ولهذا ينبغي أن يعلق على هذا لأنه قد يشكل كأنه إذا عدمنا هذا اللفظ فليس عندنا دليل يدل على فضيلة أول الوقت. والحقيقة لا، حتى لو عدمنا هذا اللفظ عندنا أحاديث تدل على فضيلة أول الوقت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عفى الله عنك: وقد تقدم تفسير الغلس وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح أفضل، والحديث المعارض له وهو قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قيل فيه إن المراد بالإسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا. وفي هذا التأويل نظر، فإنه قبل التبين والتيقن قال عفى الله عنك وفي هذا التأويل نظر فإنه قبل التبين والتيقن في حالة الشك لا تجوز الصلاة فلا أجر فيها، والحديث يقتضي بلفظة أفعل، قال والحديث يقتضي بلفظة أفعل فيه أن ثم أجرين أحدهما أكمل من الآخر، فإن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الأصل مع الرجحان لأحد الطرفين حقيقة، وقد ترد من غير اشتراك في الأصل قليلا على وجه المجاز، فيمكن أن يحمل عليه ويرجح، وإن كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ومن بعده من الخلفاء.
طبعا هذا الكلام سبق معنا أخوان في مسألة الغلس وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وقال إنه تأويل أسفروا يعني تبينوا، هذا التأويل غير صحيح لأن التبين واجب وليس مجرد فضيلة، لأنه لا يصح إيقاع الصلاة قبل اليقين من أن الوقت قد دخل. وإن قيل إن أفعل قد تأتي على غير بابها على وجه المجاز، فالأصل هو حمل الكلام على حقيقته ولا يقال بالمجاز إلا إذا ألجأ إليه الأمر. قال وإن كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء، أي إن العمل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء يدل على أنهم كانوا يغلسون بصلاة الفجر، أي يدخلوا في الصلاة في الغلس، أي في أول الظلمة. الحديث الذي بعده كم بقي من الوقت؟ نعم احنا درسنا ساعة ولا ساعة ونص؟ اذا يكفي هذا نقرأ. تفضل يا عبد الله. وجود الفصل الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في وجوب مناصحته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. قال أهل التفسير: إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية. عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. قال أئمتنا: النصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. قال الإمام سليمان البستي،
أبو سليمان البستي:
النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخبر، عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها. ومعناها في اللغة الإخلاص، من قولهم: نصحت العسل إذا خلصته من شمعه. وقال أبو بكر:
إذا خلصته
من شمعه. وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف: النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملاءمة، مأخوذ من النصاح، وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. وقال أبو إسحاق الزجاج نحوه: فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية، ووصفه بما هو أهله، وتنزيهه عما لا يجوز عليه، والرغبة في محابه، والبعد من مساخطه، والإخلاص في عبادته. والنصيحة لكتابه: الإيمان به والعمل بما فيه، وتحسين تلاوته، والتخشع عنده والتعظيم له، وتفهمه والتفقه فيه، والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: التصديق بنبوته، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه. قاله أبو سليمان. وقال أبو بكر: ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بالطلب والذب عنه ونشرها، والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة. وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: التصديق بما جاء به، والاعتصام بسنته ونشرها، والحض عليها، والدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله وإليها وإلى العمل بها. وقال أحمد بن محمد: من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو بكر الآجري وغيره: النصح له يقتضي نصحين، نصحا في حياته ونصحا بعد مماته. ففي حياته نصح أصحابه له بالنصح والمحاماة عنه ومعاداة من عاداه والسمع والطاعة له وبذل النفوس والأموال دونه، كما قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له والمثابرة على تعلم سنته والتفقه في شريعته ومحبة آل بيته وأصحابه ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه والشفقة على أمته والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه والصبر على ذلك. فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة وعلامة من علاماتها كما قدمنا. وأما النصح لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم. والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم على أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم ورفض محتاجهم وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل الخامس في وجوب المناصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه نزلت في أقوام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحملهم على ظهر ليجاهدوا معه، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يحملهم عليه، فقيل في حقهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المقصود هنا، أما النصيحة لله والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم جاء بها استطرادا، لكن الكلام هنا المقصود النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل فيها الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه وتصديقه فيما أخبر به من الأخبار عن الله، ومن ذلك الإيمان بما نزل به عليه من القرآن الكريم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الامتثال لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، فإن ذلك من النصح له صلى الله عليه وسلم. ومنها المؤازرة له في حياته كما فعل أصحابه معه، فإنهم بذلوا نفوسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم وأملاكهم، كل ذلك حماية وذبا ونصحا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما سبق من الإيمان به والتصديق وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته صلوات الله وسلامه عليه ومحبة كل ما له سبب إليه من أهل بيته ومن أصحابه رضوان الله عليهم ومن أمته، لأنهم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من المهم في باب النصيحة هو الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف عليها والتفقه فيما دلت عليه من المعاني. وإذا نظرنا إلى ما فعلته هذه الأمة من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة حفظ السنة لوجدنا أمرا عجبا، فإن الله عز وجل قد هيأ من هذه الأمة رجالا تفرغوا لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها وكتابتها والتعرف على رجالها وسبر أحوالهم والنقد لهم دون أن يأخذهم في الله لومة لائم. فالمكتبة السنة النبوية هي بآلاف الكتب والمصنفات في شتى الفنون، بل حينما ألف الإمام الخطيب البغدادي ألف الحاكم رحمه الله كتابه في معرفة علوم الحديث ذكر أن هذه الأصناف التي ذكرها وهي تصل إلى 60 نوعا أن كل نوع من هذه علم بذاته لو أفنى الإنسان عمره فيه ما انتهى إلى منتهى. فهذا من الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قدم بعض خلفاء بني العباس رجلا زنديقا لأجل أن تضرب عنقه فالتفت إلى الخليفة وقال قال وماذا تفعل نبي وقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. قال له وأين أنت من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي يدخلانها نخلا، يعني لا يدعون لك ولا لغيرك أن تدس على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذب عليه. هذا باب. ومن الباب الآخر حسن تنزيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه بصدق وإخلاص وبعد عن الهوى. ولهذا وجد في قديم أمر الأمة وحديثها من يسيئون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما زعموا أنهم يعظمونها وأنهم يريدون أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيوقعوا الأحاديث في غير مواطنها. ولعلي أضرب مثالا بما يدور هذه الأيام بقضية الاختلاط، وأن أقواما أرادوا أن يزوروا على الناس أمر دينهم فقالوا الاختلاط ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاط، فإن الناس يطوفون بالكعبة رجالا ونساء ويسعون بين الصفا والمروة رجالا ونساء، وكان النساء يدخلن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كن في خلف المسجد وليس هناك حائل فالرجال والنساء في مكان واحد، وفي الطرقات والأسواق يوجد الرجال والنساء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما نكير. وحينئذ يقولون الاختلاط في مواطن العمل والاختلاط في مواطن الدراسة والاختلاط في مواطن السكن هذا مما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. فإن الشريعة من يسرها أنها فرقت بين الأحوال العارضة وبين الأحوال المستديمة. انظروا يا أخوان إلى باب الرخص كله، أليس باب الرخص هو أنه ترتكب فيه المحرمات في حال السعة، وإنما يكون ذلك لأجل الاحتياج كالمضطر إلى أكل الميتة وكالذي يكشف على العورة سواء كان الرجل على عورة الرجل أو الرجل على عورة المرأة أو المرأة على عورة الرجل في حال الاضطرار. لكن الحال المستديمة نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صفوف النساء في آخر المسجد، وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال في صفوف النساء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا انفتل من الصلاة أن يبقوا في أماكنهم حتى تخرج النساء. أليس هذا بعد عن الاختلاط؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع للنساء بابا خاصا يدخلن منه ويخرجن ويخرجن منه. لكن في مراعاة هذا الفصل في الطواف أو السعي فيه مشقة على الأمة، ولهذا الشريعة لا تأتي بهذه المشقات فتراعي هذا الأمر. هل يمكن أن يقاس هذا الوقت الذي الإنسان فيه رجل وامرأة مشغولون بالعبادة والتكبير والذكر والدعاء بموقع العمل الذي يجلس فيه الرجل بجانب المرأة وهما يتحدثان ويتبادلان المعاملات ويتبادلان أمر العمل؟ ومعلوم أن البشر لا يمكن أن يبقوا دائما جادين في كل وقت. هل يمكن أن يكون هذا في مكان يختلط فيه الناس، في مكان أصلا معد للهو واللعب؟ أجد في مواقع اللهو هذا أنا غير وارد، بل إنما وضع اللهو لأجل توسعة الصدور باللهو الذي فيها وغير ذلك. ولهذا مواقع التعليم ومواقع العمل يجب أن تدرأ عن هذا الاختلاط. ونحن في هذا الوقت نرى أن الأمم التي جربت قبلنا هذا الأمر قد بحت أصواتها بالمنادات بالنكوص عن هذا الاختلاط المريب والذي أوجد الفواحش وأضعف التعليم وسبب مشكلات في المدارس وفي المجتمع عامة. أفينتهي الأقوام إلى ما تنتهي، إلى ما دلت عليه الشريعة، ونبدأ نحن من حيث ما نهت عنه الشريعة؟ هذا والعياذ بالله من النكوص على العاقبين. ولهذا فلا ينبغي أن يلتفت إلى تلبيس أحيانا يدعي أصحابه أنهم يريدون أن يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تلبيس لا يقل خطرا ولا أثرا عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة قد تؤتى بردها والإعراض عنها أو بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو بتأويلها ووضعها في غير محلها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.